كان كلام الاستدلال بمعتبرة القداح بعنوان تحليل مع التفسير إن قلت على أن قوله افتتاح صلاة الوضوء مجال يقينا ويكون قرينة على مجازية ما بعدها فتسقط الروايات لأنه لا نعلم المقصود لا نعلم المقصود أن التحريم المعاهد والتحريم المطلق أو التحريم مثلا التنجيدي أو الشيء أو الكراهتي أو معنى تالي جواب ذلك أكثر من مستوى واحد. المستوى الأول أننا نقول بأنه وحدة السياق من هذه القديمية توقف على وحدة السياق نقول أن الأول إذا كان مجازا كان الباقي مجازا الملازمة إنما هي من وحدة السياق ولا يمكن يكون واحد هذا شاهد واحد لكن وحدة السياق إنما تكون حجة فيما إذا احتمل بالباقي الاستحباب هو المجازية هذا القبيل أنه شنو توضع للجمعة والجنابة فاحتملنا أن الجمعة يكون واجب وعلمنا أن الجنابة واجب فحينئذ نحن ما هو محتمل الوجوب على ما هو محتمل الوجوب إلى باب جواب واحد السياق لكن إذا علمنا أن غسل الجنابة أن غسل الجمعة مستحب وعلمنا أن غسل الجنابة واجب بعد قليلة وحدة السياق تذكر لا معنى لوحدة السياق مع العلم انما وحدة السياق ظهور وظهور انما يكون مع الاحتمال لو صح التعبير واما لو علم بعدمه فلا مجال للحجية هنا حينئذ يقال بانه من الممكن القول بان تحريم التكبير وتحليل التسليم معلوم المقصود معلوم على انه استعمل استعمالا حقيقيا او نحو ذلك اما مستقلا كوجدان ظهوري كامل واما بعد ضم الارتكاز المتشرعي اليه فحينئذ لا يحتمل ان تؤثر عليه وحدة السياق على انه نحمله على معاني اخرى مجازية مضافا الى مطلب اخر ربما انه يحل الالتفات اليه وهو شنو وهو ان وحدة السياق ربما يعني عرفا في اغلب الظن أن تكون وطبعا الاحتمال مفرد الاستدلال في أغلب الظن تكون مشتركة بالأكثريات يعني مثلا أمران استحبابيان وأمر محتمل الاستحبابية والوجوب أو مردد بين الاستحبابية والوجوب ونحمل الأقل على الأكثر أو بالعكس أمران وجوبيان وواحد محتمل الوجوب والاستحباب ونحمله على الأكثر هنا الإجابة خب نتنزل أنه وحدة السياق مع تماثل العدد ما من باب الجواب لا هنا ان القرينة واحدة وان القرينة اثنين. الذي هو يقيني مجازية مثلا على هذا الكلام واحد وهو ارتجاع الصلاة الوقوف. واما ذو القرينة على هذا الكلام ذات من تحريم والتكبير والتكبير والتسليم. حينئذ ينتفي عن موضوع وحدة السياق، لان يعني الشرط وحدة السياق هو ان تكون القرينة اكثر من ذو القرينة وعددها ازيد. ما موضوع مضافا الى مطلب اخر وهو ان القرينية بالعكس وليست من هذه الجهة بل الجهة المقابلة، يعني ان تلك الكلمات تكون قرينة على مجازية افتتاح الصلاة الوضوء. وذلك لانه بان يقال بان قوله تحريمها التكبير يدل، لاحظوا، يدل على انه قبل التكبير لا تحريم. فلو جمعنا بين العبارتين افتتاح الصلاة الوضوء وتحريم التكبير، يعني شنو ماذا يتحصل؟ يتحصل ان الصلاة تفتتح بالوضوء على العين والرأس لكن من دون تحريم، اي من دون المنع عن الموانع والقواطع والشروط والعذاب او ترك الشروط والعذاب بمعنى اخر، وصلاة من دون تحريم غير بادئة الا بعد الاستتام بهذه الموقفة. اذن فهو افتتاح بدون بدء بالصلاة الذي هو افتتاح مجازي، وقوله تحريمها قرينة على ان الافتتاح هو شبه مجازي. اذن فالثاني صار قرينة على الاول وليس العكس. الطائفة الأخرى لسان لا تفتتح الصلاة إلا بها، وهي رواية غير معتبرة في المجالس لإسناده في حديث جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إلى أن يقول وأما قوله الله أكبر إلى أن قال لا تفتتح الصلاة إلا بها، أي الله أكبر. طبعا الاستدلال بها ينبغي أن يكون بعد التنزل عن عدم إثبات السند وافتراض أن السند معتبر، فحينئذ نتكلم عن الدلالة. تقريب الاستدلال ينبغي أن يكون واضحا على ضم مقدمتين إحداهما مصرح بها بالرواية والأخرى ظنية أخذت مسلمتان، أنه لا تفتح الصلاة بها إلى أنشد. طبعا هذا من مفهوم الحق، يعني أنا مفهوم أكو مفهوم مخالف، لأنه لا يوجد شيء من قبيل الوسم افتتاح الصلاة وهو لا يوجد الآن على المفهوم، لا حاصل ولا شرط ولا أي شيء من هذا القبيل ولا غاية التي هي المفاهيم الصحيحة مثلا. لكن لا، أنا أقول لا تفتتح الصلاة إلا بها، أي بدون تكبير لا افتتاح. هذا نص ما كان أي ظهور المباشر والمطابقي. والمقدمة الثانية التي ظنًا موجودة أنه بدون الافتتاح لا شروع للصلاة أو لا وجود للصلاة، وإن تخيل المكلف أنه يصلي لأنه متوهم، أي لا وجود للصلاة في نظر الشارع، وإن كان هذا الرجل يركع ويسجد في صلاته باطلة إلا أنه في الحقيقة لا يصلي أو لم يصلي. إن قلت يعني كان المعقد ملاحظة لتنمية الملك إلى أقل أننا قلنا بإعتبار الرواية السابقة أن الاستشاع أريد به معنى المجازي لا أنه يراد بها ما يراد به معنى حقيقيا استشاع صلاة الوضوء والمجاز فيه. فحينئذ هنا أيضا نفس المادة المادة في الافتتاح موجودة وتكون تلك قرينة على إرادة المجازية من هذه الرواية. فماذا نقول؟ في الحقيقة جوابها أكثر من وجه واحد واضح لحالة للالتفات إليه لطيف. أولا أن المجاز طرق سمعك وسمعين على أنه يشترط لوجود القرينة وجود العلاقة ووجود القرينة، لكن اسألهم علماء الكلام أنه أي قرينة تشترط في المجاز؟ سبحان الله تشترط فيه قرينة مستقلة، وأما قرينة مجازية منفصلة فما طرق سمعي وسمعك بطبيعة الحال. وهذه قرينة منفصلة لأنها رواية قيلت من معصوم آخر وفي زمان ومكان آخر، هذه عن رسول الله وتلك عن أبي عبد الله فرس الله عليه وآخر. مضافا إلى النقطة الأخرى نحو ما قلناه في تلك الرواية أن قرينية بالعكس، سبحان الله واضح، وذلك لأنه يقول لا تفتتح الصلاة إلا بها، أي لا تفتتح الصلاة بالوضوء، لاحظوا، لأنه حينما يقول افتتاح الصلاة بالوضوء لا وإنما التكبير، أي على نحو الحقيقة التكبير، ذاك بقي مجاز. يعني هذا إذا صلحت القرينة المنفصلة كقرينة على المجاز فإنما الثانية تصلح قرينة على الأولى، وليست الشيء الأولى تصلح قرينة على الثانية. طبعا أي بعد التنزل عن الإشكال الأول وهو قد انتفال القرينة. الطائفة الأخرى لسان أنف الصلاة التكبير، ورد فيه روايتان كأن نسبة التكبير إلى الصلاة نسبة الأنف إلى الوجه أو إلى الإنسان، وحيث أن الأنف مهم في جسم الإنسان، وجه الإنسان، مواجهة الإنسان مع الغير، وإن كان هو لعله أصلا ليس هكذا لكنه ليس أقل أهمية من قبيل من الجبهة أو من اللحية، وإن كان هم الفرق يقولون أن الجبهة واللحية شرط، لكن الأنف ليس شرط، لا ليس أقل أهمية. ومن هذه الناحية لها هذه الدرجة من الأهمية، فإذا كان بهذا الترتيب إذن فأهمية التكبير بالنسبة إلى الصلاة عالية جدا، من قبيل أنه نقول يعني تقريب الاستدلال ينبغي أن يكون على هذا الترتيب، أنه الوجه بدون أنف كأنه غير موجود، أو بمعنى المسامح غير موجود، فكذلك الصلاة بدون تكبير أيضا غير موجود. جوابه أيضا ينبغي أن يكون واضحا، وذلك لأنه هي على العكس أدل، لأنه غاية ما تدل عليه هو بل نقص الوجه أو قبح الوجه مع عدم الأنف أو مع كون أنفه مجدوعا أو مقطوعا بعد ذلك. واضح أكيد. إذن فغاية ما تدل على المقيس عليه شنو؟ على المقيس وشنو؟ والنقص الفظيع الكثير في الصلاة عند عدم التكبير، وهذا غير ملازم مع البطلان أكيد. ثم سبحان الله واضح على أنهم مع الجزء الآن الوجه والإنسان يكون موجودا لأنه يموت بجدعين فيه، أو قلنا عبر شوي أنه عدم الوجه عند عدم الأنف إنما هو متامحين، وحقيقة يبقى الوجه والإنسان. إذن شنو؟ بالمقيس وهو صلاة تبقى مع عدم التكبير، كما أن الوجه يبقى مع عدم الأنف، وهذا دليل على الصحالة، دليل على البطلان حبيبي، أي على أصل الإشياء موجود، أو أن الزيارة يرى وجود الصلاة وليس أنه لم يبدأ بالصلاة إطلاقا. وهذه الرواية مرتين، الرواية الثالثة عشر والرواية السادسة، كلاهما بعنوان شنو؟ الصلاة أنف التكبير أنف الصلاة. الطائفة الأخرى لسان التكبير مفتاح الصلاة، وهي أيضا غير معتبرة، لأن ذا رواية سابقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن مفتاح الصلاة التكبير. طبعا ايضا الطعن بها سندا وارد، ولكنه مفروض اننا الان نتنزل لتنمية الملذة ونقول بانه نفترض انها معتبرة سندا، فنحتاج في دلالتها الى تقريب. هنا يقال نقول يعني ان المفتاح له عدة احتمالات، احتمالات على كل حال ثبوتية لا تناقش شبهات، أن يكون اسم آلة، وأن يكون الاحتمال الثاني أن يكون اسم زمان أو مكان الذي هو معنى صيغة مشتركة في اللغة العربية، والثالث أن يكون مصدرا. أرقح احتمالات موجودة، فإن كان مصدرا فهو عين الافتتاح، يدخل في داخل بأنه افتتاح صلاة افتتح الصلاة إلا بها، لأن مادة الأفعال هي معاني مصدرية كما نقول في علم الأصول. فمن هذه الناحية هنا الافتتاح موجود، فنفس التقريب الذي قلناه هناك يقال. لكن يعني أننا هناك أيضا لمجرد الإيضاح هناك احتجنا على مقدمتين، أنه بدون افتتاح لا شروط، وبدون شروط لا صلاة. لكن هنا نحتاج إذا فهمنا مثلا الاسم المكان والزمان فنحتاج إلى مقدمة أخرى أسبق من عرفة، أنه بدون تكبير مكان الصلاة مفقود أو زمان الصلاة مفقود. ثانيا أنه مع فقد زمان الصلاة لا بدأ بالصلاة. ثالثا إذا لم يبدأ بالصلاة فالصلاة منعدمة وزائلة في بعض الأشياء أي بعض. وهذه الملازمات عرفية أو أدبية أو عقلائية، طبعا ليست تقية عقلية أكيدا، ما وكذلك لو حملناه على المعنى الحقيقي وهو اسم الآلة، طبعا وصيغته صيغة اسم الآلة، لكنه إما أن نقول تجوزا أو أكثر من التجوز، أقرب إلى الذوق الأدبي أنه أحيانا يستعمل اسم الآلة بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المقام والزمان، لكنه نصه هو اسم آلة، أي آلة الفتح المفتاح. فالإنسان في باب مغلقة يحتاج إلى مفتاح، مغلقة أي بالغلاق، ليس مسدودة بوين، يعني مقفولة بالغلاق، يحتاج إلى مفتاح لكي يدخل إلى داخل الغرفة أو البيت. فإذا كان ليس له مفتاح لن تفتح الباب ولن يدخل، أكيد الباب مغلق في وجهه كما يعبرون. فإذا كان المطلب كذلك، أي شنو؟ أي أنه لا افتتاح بدون مفتاح، أي المقدمة الأولى. وثانيا لا شروع أو لا بدء بدون افتتاح، والثالثة لا عمل بدون بدء وشروع. إذا اللسان الآخر لسان تجزيك من الصلاة تكبيرة، وفيها روايات معتبرة، وهي في الباب الأول مكرسها تقريبا لهذا المعنى. الرواية الأولى لعله علائية سندان، على كل حال عجز إلى أقوال وقت سندها، عن فريد بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيك في الصلاة من الكلام والتوجه، مثلا بعض الأدعية ذاك يبدأ وجه وجهي الذي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول وتجزيك تكبيرة واحدة. في الرواية الثانية وأيضا بالظاهر معتبرة، وعن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح، إيش هذا المفلق؟ سألته عن الافتتاح، الافتتاح ما هو؟ هو يقول الافتتاح، فقال تكبيرة تجزيك. قلت فسر، قال ذلك الفاظ استحباب. وكذلك الرواية التي بعدها عن ابن سنان عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام يجزي تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثة متغسلا إذا كنت وحدك. وكذلك الرواية التي بعد وهي ظاهر معتبرة عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل والسابع أفضل، كله أفضل كله على كل حال. الآن على التقريب، التقريب البدوي على صح التعبير أن نقول أنه تجزيك واحدة، أي شنو؟ أي دفعا للأقل، أي أنه أقل من واحدة لا تجزي، أقل من واحدة هو الصفر، أي عدم التكبيرة لا تجزي، وعدم الإجزاء موافق مع الإطلاق، لازم مع الإطلاق، بل هو المصطلح التقييد، وكذلك المصطلح التشريعي أيضا المقارنة بين لا تجزي، أي أنه لا تكون هناك بدء الصلاة ومن ذاك من هنا الصلاة تكون باطلة. في الحقيقة هذا عليه أكثر من إشكال. أولا أن ما نريد أن نستفيده في حقيقة أمره هو من مفهوم المخالفة وليس من المنظومة. فلذا قلت النفي من ناحية القلة معنى النفي شنو؟ يعني أن نفهم ظهورا غير الظهور المنطوقي ضد الظهور المنطوقي الذي هو معنى شنو؟ معنى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ما يصعب الله ما يصعب لا هذا طبعا ليس له شرط ولا حاصر ولا مدري شنو. إذا رجعنا إلى ما يسمى مفهوم الوصف أو مفهوم الوصف باطل. مفهوم اللقب هو إيش؟ في الحقيقة هذا يمكن الإجابة عليه لأكثر من وجه واحد. أولا أن عليه قرينة سياقية. صح أن اللقب قاعدة ليس له مفهوم، لكن سبحان الله مع وجود القرينة على المفهوم من الذي يناقش في وجود المفهوم؟ ينبغي أن نقول به طبقا للقرينات. موضوع القرينة موجود والقرينة أيضا موجودة بدليل على أنه التكبيرات معنى ذلك أنها هي المجزية واحدة فأكثر. زين اذا لا واحده ولا اثنين ولا سته ولا سبعه كلها زالت بطبيعه الحال يعني ان السياق دال على انه التكبيرات ضروريه واذا كانت ضروريه فعدمها منتج لشيء للبطلان ولعدم الزال. او نفس المعنى نجعله يعني نجعل السياق قرينة على لفظة نقدرها يجزيك تكبيرة واحدة على الأقل مثلا في المضمون ولو باللغة الحديثة. فإذا كان قال على الأقل يعني إذا أقل من ذلك لا يجزي. القرينة مثلا القرينة الثانية أو النحو الآخر من الدفاع عن مفهوم المخالفة هو أن يقال أن عليه قرينة الارتكاز العرفي، قرينة عامة وليس قرينة سياقية خاصة، قرينة عامة موجودة متسالم عليها بين المتكلم والسائل. فحينئذ الارتكاز العرفي على انه كل صلاة تحتاج الى تكبير ولا صلاة الى تكبير فيفهم منها ذلك والمستمع فهم منها ذلك اكيد وهذا يكفيه. الشيء الاخر الذي في الرصد ولا يحتاج الى الاستمرار بالدرس انه قلنا في امثاله الان ايضا قلته ان مفهوم الوصف واللقب إنما بنحو الكبرى الكلية ممنوع أو لكن بنحو قضية الجزئية تفسر وجود العنوان ضروري ومطابق للظهور. وإذا لماذا قال يجزيك ويقول كبر وقل من فمن هذه الناحية إذا المفهوم بنحو القضية الجزئية موجود ولا بد من ونطعن باعتباره الظهوري ولكنه شنو؟ ولكنه لا إطلاق له إلا أن نضم له كما فعلنا في الارتكاز المتشرعي بعد ضم الارتكاز المتشرعي إلى أصل وجود الحكم هنا يحدث شنو؟ عندنا إطلاق الجملة ونكمل.